الإنسان وقلبه يتلهب.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. العدوان يرتكب مجزرة في تعز، والقوات اليمنية تسقط طائرة تجسس في مأرب. هنية يؤكد أن قضية الأسرى الفلسطينيين تأتي على رأس أولويات حركة حماس والمقاومة. الرئيس الفرنسي يعلن من السعودية عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصف مندوب الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا أنريكي مورو المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 بأنها واقعية، محتملا أن تصل المفاوضات إلى نتيجة بعد استئناف يوم الأربعاء أو الخميس المقبل. وقال مورو عقب انتهاء الاجتماع الختامي لمفاوضات فيينا أن المشاورات ستستمر وستدرس جميع الأطراف المقترحات المقدمة، مضيفا أن المفاوضات مع إيران سوف لن تكون إلى ما لا نهاية، دون الإشارة إلى عدم التزام أمريكا والأطراف الأوروبية بتعهداتها. ارتكب طيران العدوان السعودي الإماراتي مجزرة جديدة في اليمن، حيث استهدف طيران العدوان منازل قرية الحكيمة غرب محافظة تعز، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات واحدثت دمارا كبيرا في القرية. إلى ذلك قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة من نوع سكانيغل أمريكية الصن أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب، مضيفا أنها السابعة من النوع نفسه التي تسقطها القوات اليمنية هذا العام. وأكد سريع على حماية الأجواء اليمنية بكل الوسائل المتاحة والممكنة. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن قضية الأسرى على رأس أوليات حركة حماس وعلى رأس أجنداتها. وقال هنية أن لدى المقاومة في غزة 4 أسرى إسرائيليين وأنهم لن يروا النور إلا إذا تم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، موضحا أن تحرير فلسطين والوصول إلى مسجد الأقصى المبارك لن يمر إلا عبر مواجهة الاحتلال. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أجرى مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في إطار مبادرة لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت، مؤكدا قبيل مغادرة السعودية أن الرياض وبيروت يريدان الانخراط بشكل كامل من أجل إعادة تواصل العلاقة بين البلدين في عقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير الذي افتعلته السعودية مع لبنان. ورحب ماكرون باستقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي معربا عن أمله في إعادة إشراك جميع دول المجلس التعاون في العلاقة مع لبنان. يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي التجسس على أبرز حلفائه الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر الاستخبارات الأمريكية اختراق أجهزة مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام برامج إسرائيلية. وكالة الاستخبارات الأمريكية أكدت أنها أوسع عملية اختراق تعرضت لها هواتف كبار المسؤولين الأمريكيين من خلال برنامج تجسس تصنعه شركة NSO، فيما تنصلت NSO الإسرائيلية من المسؤولية بالإعداء بالادعاء أنها لا تملك مؤشرات على استخدام أدواتها، لكن أكدت إلغاء الحسابات ذات الصلة وستحقق في الأمر. للمزيد من التفاصيل بشأن التجسس الإسرائيلي على مسؤولين في الخارجية الأمريكية نستمع إلى التقرير التالي.
كيان الاحتلال الإسرائيلي الصديق والحليف لم يتوقف عن التجسس على الولايات المتحدة كما وعدها قبل 30 عاما عقب قضية الجاسوس اليهودي جوناثان بولارد، حيث كشفت مصادر مطلعة وقوع عمليات اختراق لهواتف مسؤولين أمريكيين باستخدام برامج تجسس معقدة طورتها مجموعة NSO الإسرائيلية. عملية التجسس الجديدة طالت 9 مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية يعملون في أوغندا خلال الأشهر الماضية، ما يعد أوسع عمليات اختراق معروفة للمسؤولين الأمريكيين من خلال تقنية NSO. ورغم إحجام المسؤولين عن التعليق على الحادث، قال مسؤول أمريكي كبير أن وزارة الخارجية تجري تحقيقا في كيفية حدوث الاختراق الذي يتوقع أن يكون قد وقع نتيجة حصول موظفين أمريكيين على أجهزة آيفون جديدة تحمل برنامج التجسس بيجاسوس الذي تصنعه الشركة الإسرائيلية. في المقابل حاولت NSO التنصل من المسؤولية بالادعاء أنها لا تملك مؤشرات على استخدام أدواتها، لكنها أكدت إلغاء الحسابات ذات الصلة وستحقق في الأمر، وذلك حتى لا تتخذ واشنطن إجراءات انتقامية ضدها بعد أن أدرجتها وزارة التجارة الأمريكية ضمن الشركات المحظورة واعتبرت نشاطها تهديدا للأمن القومي، وذلك لتجسسها على 14 رئيس دولة في سابقة هي الأولى من نوعها يتم فيها استهداف شركات الإنترنت الإسرائيلية التي تحصل على تراخيص لتصديرها من وزارة حرب الكيان. عملية التجسس هذه ليست الأولى ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، فالكيان الإسرائيلي يتجسس على أمريكا حتى من قبل قيامها، لدرجة أن رجال استخبارات الأمريكيين أكدوا أنه لا منافس لتل أبيب بين الحلفاء في السعي للتجسس على الولايات المتحدة تحت غطاء النشاط التجاري وعقود تكنولوجيا الدفاع بين الجانبين، وأنها تقوم ببيع المعلومات والتكنولوجيا العسكرية الحساسة لخصوم واشنطن.
أعلنت النيابة العامة التركية انتهاء تحقيقاتها بشأن خلية الموساد التي ضبطتها الاستخبارات التركية في تشرين الأول الماضي، والتي تتكون من 16 شخصا. وكشفت صحيفة صباح التركية أن خلية الموساد تضم 16 شخصا وتضمنت لائحة الاتهام طلبا بالحكم بالسجن من 15 حتى 20 عاما بتهمة الحصول على معلومات سرية لأغراض التجسس السياسي والعسكري. ومن المقرر انطلاق جلسات محاكمة في شباط العام القادم، وتتكون الخلية من طلاب ومقيمين عرب في تركيا وألمانيا، ويديرها شخص يدعى أحمد زيد. نشرت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان أسماء وصورا ل41 معتقلا سعوديا، قالت أن أحكام الإعدام صدرت بحقهم بسبب مواقفهم الحقوقية السياسية. المنظمة أكدت أن بين هؤلاء أشخاص تم اعتقالهم عندما كانوا قاصرين وتلفقت التهم ضدهم، لافتة إلى أن السعودية أعدمت بحد السيف أكثر من 60 معتقلا منذ بداية العام الحالي حتى الآن. إلى ذلك أكد مصادر مطلعة قيام السلطات السعودية بإعدام الناشط الحقوقي إسراء الغمغام دون أن تتطرق المصادر الرسمية للخبر. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. العدوان يرتكب مجزرة في تعز، والقوات اليمنية تسقط طائرة تجسس في مأرب. هنية يؤكد أن قضية الأسرى الفلسطينيين تأتي على رأس أوليات حركة حماس والمقاومة. والرئيس الفرنسي يعلن من السعودية عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية مسائية أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أيها الأحبة، بعد قليل نقدم لحضراتكم إعادة برنامج دنيا الشباب على مدى 45 دقيقة، نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 8 تماما. في الساعة 8:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج عراق الرافدين على مدى 30 دقيقة، بعد ذلك يأتيكم برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 تماماً، عند الساعة 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 45 دقيقة. حصاد المساء في الساعة 10 تماماً وعلى مدى 25 دقيقة، تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية في الساعة 10:25. لآلئ والدرر يأتيكم في الساعة 10:47 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة الساعة كاملة. شكرا لكم وفي أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
الشباب
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى موضوع جديد نناقشه إن شاء الله في هذا الأسبوع في لقائي دنيا الشباب لهذا اليوم وليوم الاثنين. أما محور حديثنا لهذا الأسبوع في لقاء دنيا الشباب، التخصص الجامعي مشكلة وحل. إذن التخصص الجامعي مشكلة وحل، محور الحديث مفهوم التخصص أحبتي الأفاضل، يعني أن يختص فرد بالقيام بعمل معين دون غيره وأن يوفر له الوقت والجهد. في اللغة العربية يقال تخصص بالشيء، أي أنه اقتصر عمله عليه وخصه دون غيره بالبحث والاهتمام والفعل. أما عمليا فهو تقسيم المهام، العلوم، الأعمال، إنتاج السلع وتقديم الخدمات إلى عدة أقسام يتميز كل منها بمتطلبات مختلفة عن الأقسام الأخرى. أما سبب ظهور التخصص، أولا صعوبة أن يجمع الفرد بين عدة مهام في وقت واحد مما يؤثر في مستوى الطاقة والعمل أو البحث. البحث عن ميزات أعلى في العمل وفي مجالات العلوم المختلفة، متطلبات العصر الحاضر التي تبحث عن مزايا الفرد الخاصة كمعرفته المكثفة في مجال ما، وإلى اكتشاف الأخطاء ومراجعتها يبرز الحاجة إلى التخصص. طبعا للتخصص أهمية كبيرة، حيث تكمن أهميته في توزيع الأعمال بين الأفراد بحسب مهارة كل فرد والمزايا التي يتمتع بها. كل ما نتحدث عنه وقلناه حتى الآن حول التخصص وأهميته يحتم علينا كشباب أن نجيد بدقة اختيار تخصصاتنا التي على غرارها سنبني مستقبلنا. وبما أن الشباب هاجسهم الأول هو العمل، إذن لابد أن نجيد اختيار التخصص الجامعي. ولكن ما هي إشكاليات هذا الأمر؟
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج،
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نرحب بالدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا. دكتورة، التخصص الجامعي ماذا يعني؟ هل استطاع يعني شبابنا أن يكون موفقا في اختيار تخصصاتهم الجامعية؟
طبعا كما نعرف أن التخصص الجامعي هو اختيار الفرع الذي يريد أن يدرسه أو الاختصاص والمادة التي يريد أن يدرسها الطالب الجامعي بعد حصوله على الشهادة الثانوية ودخوله المجال الجامعي أو التخصص أو الدراسة الأكاديمية. طبعا هذه الدراسة تكون وفق في بعض الأحيان وبالمجمل الأحيان تكون وفق الاتجاه الذي يهواها هذا الطالب أو الميول التي يملكها، قد تكون ميول أدبية أو ميول علمية استكشافية فكرية لكافة الاختصاصات والمجالات. وطبعا هناك كثير من الطلاب وخاصة في جامعاتنا وفي دولنا أحيانا تكون الاختيار حسب الدرجات الموجودة وحسب الدرجات التي يحصل عليها الطالب الجامعي، يعني أوقات كثيرة يختارون حسب الدرجات وليس حسب الأهواء والميول. طبعا هناك كثير من الطلاب توفقون في اختيار الفرع الذي يريدونه والاتجاه أو الاختصاص الذي يشعرون بأنهم هم قد يكونوا فاعلين وقد يكونوا فعلا أشخاص ناجحين وأفراد ناجحين ضمن هذا الاختصاص، لكن هناك القسم الأكبر منهم يختار شيء كما يهوى الأهالي، يعني أهاليهم أو أسرهم أو كما يريدون أن يجعلوهم يدرسوا، قد يجبروهم على اختصاص الطب كي يكون طبيبا أو كي يكون محاميا أو مهندسا، يعني كثير من الطلاب. لكن الآن وفق التطورات التي نراها في شخصية شبابنا هناك الكثير من الطلاب يختارون هم ما يريدونه لأنهم يشعرون بأنهم فعلا قد يكون ناجحين في هذا الاتجاه وهذا الاختصاص، لذلك هناك حرية كبيرة الآن أصبحت، وكثير من الأهالي ابتعدوا عن موضوع إجبار أبنائهم على اختيار الاختصاصات التي هم يريدونها أو يروا شخصياتهم بها. لكن الآن بعد التطور والانفتاح الذي نراه والتفوقات والإنجازات التي يحققها طلابنا، نحن نرى الإنجازات الرائعة من خلال أن الطلاب أو الأبناء هم من يختارون هذا الاختصاص ويرون أنهم فعلاً سيكونون ناجحين ضمن هذا المجال.
نعم، شكراً جزيلاً الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا.
شكراً شكراً. يا هلا يا هلا أهلين.
الشكر موصول لي زميلة شيماء غراوي على إعداد هذا اللقاء، والشكر لضيفتها الكريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكادر إذاعة الطهران العربية وتحية لكل من يستمع. حقيقة في وقتنا الحالي نجد صنفين من الشباب، منهم من يختار التخصص الجامعي وسط ما موجود في السوق.
السلام عليكم. بالنسبة أني لما اختارت فرع الدراسي أصلا ما فكرت بأنه بالمستقبل كيف راح أختار يعني وظيفة بالعمل أو شيء، يعني بذاك العمر.
أصدقائنا الشباب، إذا أحببتم الاستماع إلى رأي الشباب في هذا البرنامج تابعونا حتى النهاية كي نستطلع آرائهم وملاحظاتهم، وأنتم أيضا إذا كان لديكم تجربة ملاحظة مشاركة في هذا الإطار فتحدثوا لنا عن تلك التجارب، لعلها تكون نافعة ومفيدة لنا ولسائر أصدقائنا الشباب الذين يتابعوننا الآن. تحية طيبة للإخوة الأعزاء الذين شاركوا معنا عبر الواتساب. الأخ غزوان علي عبد الله من العراق يقول: من المعلوم أنه بعد الانتهاء من دراسة المرحلة الثانوية يبدأ الطالب بالتفكير في اختيار التخصص الجامعي، وهذا الاختيار يعد من أهم القرارات المصيرية والأصعب التي تحدد مستقبل الطالب. في هذه المرحلة يشعر الكثير من الطلاب بالضغط والتوتر، بالإضافة إلى الشعور بالتردد تجاه أي تخصص. تدخلنا العوامل الاقتصادية، الوضع المادي للطالب، وخاصة نحن بالعراق حالات يرثى لها أو عليها الطلاب حصدوا معدل عالي ولكن قبلوا لكليات في مناطق سكنهم، وكذلك العامل الاجتماعي منها رفض سفر الفتاة إلى محافظة أخرى خوفا عليها في هذا الزمن. مع العلم ليس كل التخصصات الجامعية هي موجودة في كل محافظة، هناك تخصص جامعي تنفرد في محافظة عن الأخرى، وهذا سبب يعارض الكثير من الأهل بعدم إكمال ما يطمح إليها الطالب أو إليه الطالب والطالبة، وكلاهما مرتبطان بالوضع الاقتصادي والاجتماعي. غزوان علي عبد الله من العراق. نعم، هناك مشاركة صوتية بعثتها لنا الأخت فاطمة الزهراء من العراق، نستمع معا إليها.
الله يحفظكم إن شاء الله، منصورين إن شاء الله يا ذا الطهران.
الله يبارك فيكم الأخت فاطمة، كنت ظننت أنك لديك مشاركة فيما يخص الحديث عن يعني الاختصاص أو التخصص الفروع الجامعية، لكنها تكتب تقول: التخصص الجامعي مشكلة تؤرق الطالب والأسرة، وبالتالي هي رزق من الله، كل واحد يأخذ رزقه ويرضى بما قسمه الله له، إذن هذا رزق الله. نعم، نعم، الكثير من الشباب عندما يريد أن يختار فرعه الدراسي وأن يواصل دراسته في الجامعة ربما ينظر إلى هوايته، ينظر إلى ماذا يهوي ويرغب إليه من الفروع العلمية والدراسية. هناك هندسة، هناك طب، هناك الأدب، هناك الفن، وهناك الكثير من وكل هذه الفروع الرئيسية تنقسم إلى مختلف الأقسام وتعج بها الكليات والجامعات. إذن هواية، هناك سوق العمل، يعني الطالب لا ينظر إلى هوايته بل ينظر إلى ما يحتاجه سوق العمل من تخصصات، فلذلك يبدأ بدراسة الوضع الشامل في حالة السوق سواء في منطقته أو في سائر المناطق في البلد أو بشكل عام يعني في العالم كله، ينظر ويبحث عن الفروع التي ستكون تدر له الكثير من الأموال، وهكذا يختار ويبني على أساسه فرعه الدراسي. وهناك في بعض الأحيان إملاءات تفرض من قبل الشباب على تملأ من قبل الوالدين على الشباب من أجل أن يختار الفرع المحدد، ولو أن هذا التوجه يعني ربما قل بالنسبة لي الزمن السابق عندما كان هناك يعني فرض رأي قوي ولا يستطيع الشاب أن يعني لا يقبل برأي الوالدين. الآن أصبح هناك شبه يعني حرية، شبه حرية للشباب من أجل اختيار فرعهم الدراسي، لذلك الشاب سيكون هو إن صح لنا التعبير المسؤول الأول والأخير فيما يختاره من الفرع الدراسي. طبعا هناك عوامل أخرى أيضا تدخل على هذا الاختيار وتقيد الشاب أو الفتاة من أجل اختيار الفرع الدراسي، كما استمعنا مثلا الأخ غزوان من العراق يشير إلى يعني شحة وجود الكليات الموجودة في منطقة الطالب أو مدينة الطالب بحيث ممكن له أن يواصل دراسته، وربما هناك مصاعب ومشاكل للفتيات إذا أردنا السفر إلى محافظة أخرى ومواصلة دراستهم الجامعية في الفرع الذي يرغبون به ويحبون أن يواصلوا دراستهم فيه. إذن هناك الكثير من المشاكل، لكن ليست المشاكل هي وحدها موضوع حديثنا، بل نريد أن نشير إلى الحلول الممكنة في هذا الإطار. إذن التخصص الجامعي مشكلة وحل، هذا هو محور حديثنا في هذا اليوم، وكذلك إن شاء الله يوم الاثنين وقفة مع فقرة البرنامج إن شاء الله، ومن ثم نعود إلى حضراتكم ومتابعة البرنامج.
ومضة شبابية، بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أيها الشباب، تتعدد العوامل المؤثرة على اختيار الخاطئ للتخصص الجامعي وهي كالتالي: بناء فكرة الاختيار نتيجة للخبرات السابقة للأهل والأصدقاء والأقارب، وتعتبر من المؤثرات الخارجية على تحديد فكرة اختيار التخصص الجامعي للطالب. التفكير من الناحية المادية، حيث يقوم الطالب بتكوين فكرة عامة عن وضع الأسرة المالي وهل هو يؤهله لدخول تخصص معين أو لا، وبذلك قد يؤثر هذا الأمر في اتجاهه إلى اختيار غير الصحيح في التخصص. من أكثر العوامل التي تؤثر في اختيار الطالب للتخصص الجامعي هو تقليد الأصدقاء، حيث ارتباط الطالب بأصدقاء الدراسة قد يجعله يقوم باختيار نفس التخصص الذين اختاره حتى يظل على ارتباط الصداقة معهم في الجامعة مثل ما كانوا عليه في المدرسة، مقارنة قدرات الطالب الخاطئة، حيث قد يقوم الطالب بتقييم نفسه بطريقة خاطئة، حيث قد يرى قدراته العلمية عالية والأدبية متواضعة والعكس، وهذا قد يؤثر على اختيار التخصص الجامعي ويعوقه طيلة حياته العلمية أو لا يقوم بالعمل في نفس المجال. قد يكون الاختيار الخاطئ نتيجة ضغط من الآباء على أبنائهم، حيث قد يرى الآباء أن يكون أبنائهم في نفس مجالهم وقد يكونوا غير مؤهلين لذلك، لكن الضغوط تؤدي إلى ذلك وهذا يؤثر بالسلب على حياتهم العملية.
نعم، شكرا لي علياء على هذه الفقرة والإشارة إلى بعض من أهم المشاكل الموجودة فيما يخص طريق الشباب والفتيات من أجل اختيار الفرع الدراسي الملائم والمناسب للشخص من جهة وللمجتمع من جهة أخرى. طبعا أحبتي، هناك موضوع الاختيار الأنسب للتخصص الدراسي يجب أن نقول بأنه له أثر كبير في رسم معالم المستقبل الوظيفي للطلبة بعد مرحلة التخرج من الجامعة، خاصة إذا بني هذا الاختيار على معايير علمية وصحيحة تجعل الطلبة أقرب للصواب وأكثر ملامسة لاحتياجات المتعلمين وإمكانياتهم. غياب الأجواء العلمية وكذلك المعلومات الدقيقة تتداخل عدة عوامل في اختيار التخصص الدراسي، مثلا الأسرة، الأصدقاء كما قلنا، الجامعة نفسها، العادات، الأعراف، سيادة بعض المفاهيم الخاطئة بحيث تجعل من الاختيار الصحيح للتخصص أمرا شائكا يترك الطالب في حيرة بين ميوله، بين رغبات أسرته، بين الإمكانيات المتاحة أمامه. والمتخصصين والذين يقدمون المشورات للطلاب يشددون على أهمية إعادة النظر ببنية السلم التعليمي للنظام التربوي واعتماد نظام الشجرة التعليمية إذا ما أردنا أن يعني نقوم بحل مشكلة الاختيار غير المناسب أو التخصصات الراكدة وبالتالي البطالة. يعني إذا نظرنا إلى الشباب الذين اليوم تخرجوا من فروعهم الدراسية وهم يعانون من مشكلة البطالة، إذن هناك أسباب يجب أن نبحث عنها، ندرسها، كي لا نواجه مع متخرجين من الجامعة وهم لم يجدوا فرصا للعمل. يمكن أيضا تحديد سن معينة للتوجيه حسب الميول والقدرات وكذلك المهارات. هناك البعض يخصص يعني بعض السنين، مثلا السن 12 حتى يبدأ الطالب بالتأمل والتفكر ودراسة رغباته، دراسة الفرع الذي يناسبه. ابقوا معنا أحبتي الأفاضل، التخصص الجامعي مشكلة وحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكادر إذاعة الطهران العربية وتحية لكل من يستمع. حقيقة في وقتنا الحالي نجد صنفين من الشباب، منهم من يختار التخصص الجامعي وسط ما موجود في السوق ووفق التعيينات المتوفرة، مثلا أنه ينتهي من الجامعة حتى بالتالي يجد وظيفة ويجد أمر آخر، ومنهم من لا يختار حسب ما يعني موجود في عقله وموجود في ذاكرته، وأيضا الشيء الذي يخطط له، يعني لا يعتمد على تعيين أو يعتمد على قد، يعني لا يرجو من بعد التخرج خلينا نقول وظيفة مالية أو قد أمر ثاني أو وظيفة معيشية. فالحقيقة الاختصاصين هما أو النوعين من الشباب هما شيء جيد، لكن أنا من الذين يختارون التخصصات التي يعني تتوافق مع أفكارهم التي تتوافق مع معيشتهم وأمورهم في حياتهم. شكرا جزيلا لكم سداد علامي.
السلام عليكم. بالنسبة أني لما اختارت فرع الدراسي أصلا ما فكرت بأنه بالمستقبل كيف راح أختار يعني وظيفة بالعمل أو شيء. يعني بذاك العمر اختياري كان حسب نقطتين. أول شيء بأنه درجة اللي كسبتها أي فرع كنت أقدر أختار، وثاني شيء اللي كلش كان مهم الرغبة، يعني حسب الرغبة اختارت فرع الدراسي وما فكرت بأنه بعدين مستقبلا بالنسبة للعمل أقدر أدور عمل أو وظيفة يعني. فأكيد هذا الشيء مهم اللي قبل ما نختار الفرع، إضافة إلى الرغبة وإلى الدرجة أكيد نحط ببالنا بأنه في المستقبل راح يكون إنه وظيفة مناسبة أم لا. وشكرا منكم أسراء علي من أخواس.
نعم شكرا جزيلا لكما على هذه المشاركات المهمة حقيقة. يعني المشاركات أحبتي لا يعني تستخفوا بها، إذا لديكم تجربة أو مثلا تجربة لغيركم فيما يخص اختيار الفرع الدراسي فهي ستكون ناجحة ومثمرة ومفيدة لنا ولغيرنا من الشباب. إذن التخصص الجامعي مشكلة وحل. طبعا إن شاء الله في دقائق تالية سنستقبل عبر الهاتف الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان لكي نتوقف معها عند موضوع التخصص الجامعي مشكلة وحل. أحبتي التخصص الجامعي يعتبر المفتاح الرئيس للمستقبل الوظيفي، لذا يجب أن نولي خطوة اختيار التخصص الجامعي اهتمام كبير لأنها ستحدد سوق العمل الذي ستظل تعمل به ونعمل به طوال حياتنا. لا يقتصر اختيار التخصص الجامعي على المهارة المحددة في مادة أو التحصيل العلمي، بل يجب أن نعمل في المجال الذي نحبه نرغب إليه، حيث يبدع الإنسان في الشيء الذي يستهويه ويستحوذ على اهتمامه. من الممكن أن لا يكون الشاب يعني قد اكتشف ما يرغب إليه أو هوايته. من هذا المنطلق يجب أن حقيقة نتجنب اختيار التخصص بالاستناد إلى التحصيل العلمي، بل يجب أن ندع الميول والاهتمامات ترشدنا لما نرغب بدراسته، ويجب أن نتأكد بأنه لن نكون سعداء عندما نجبر على دراسة ما لا نحب. تنضم إلينا قبل أن نكون مع ضيفة البرنامج لنتابع هذه الفقرة مهارات، ومن ثم إن شاء الله نعود ومتابعة الحديث.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أصدقائنا الشباب، قبل اختيار التخصص الجامعي لابد من الاستعداد لهذه الخطوة مبكرا بالتفكير والاجتهاد من أجل الوصول إلى قرار هام في حياة الشاب، ويفضل اتخاذ بعض الخطوات التي تساعد على ذلك مثل: التحرر من تأثير الآخرين. بأن يخرج الطالب نفسه من سيطرة الآخرين أو تلبية رغباتهم لكي يكون قراره ناتجاً عن إرادته كلياً ويتحمل مسؤوليته بنفسه. الاستشارة. لن يستطيع أي شاب أن يصل إلى قرار مناسب بشأن تخصصه الجامعي إلا بالحصول على قدر كاف من المعلومات عن ذاته أولاً، ثم عن مجالات التخصص ثانياً، وهذه المعلومات لن تتوافر لديه وحده، بل يساهم في ذلك مساندة الأهل والمعلمين في المدرسة والأصدقاء، وذلك طلباً لما لديهم من معلومات وليس لإسناد مهمة الاختيار إليهم. اكتشاف الذات.
من أهم المراحل التي لابد لها أن تبدأ في مرحلة مبكرة هي اكتشاف الطالب لمهاراته وقدراته في سن مبكرة وتحديد ما يناسبها من تخصص. ويساعد في اكتشاف المهارات الذاتية أمور قد ترشده مثل الهويات والأنشطة التي مارسها وتقديره في المرحلة الثانوية. أيها الشباب، على أمل أن يكون اختيار تخصصكم الجامعي وفق ما ترغبون وتريدون، نترككم لمتابعة ما تبقى من البرنامج، وهذه عودة للزملاء في الأستوديو مع تحياتنا لهم.
حياك الله علياء، وشكرا لك مجددا على تقديم هذه الفقرات لبرنامج دنيا الشباب مهارات للنجاح. استمعنا إليها والحديث عن مشكلة اختيار التخصص الجامعي للشباب، هذه المشكلة التي يعني يقع فيه البعض من الشباب بأسباب ربما أشرنا إليها، ونأخذ المزيد من الحديث والتسليط الضوء على هذا الموضوع. معنا الأستاذة نسرين نجم، الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. أستاذة نسرين، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وشكرا لإتاحة هذه الفرصة.
السلام عليكم، تحية لكم أخي الكريم ولجميع المستمعين الأعزاء.
بارك الله فيكم وشكرا لكم مجددا. في الواقع الحديث عن التخصص التخصص الجامعي لدى الشباب، هناك إشكالية حقيقية في هذا الموضوع من قبل الطلاب، وهناك عوامل ربما تكون خارج عن إرادة الشباب للاختيار، ما يجعل الشباب في حيرة من أمرهم في بعض الأحيان. كيف تدرسون هذه الحالة؟ الأستاذة نسرين؟ نعم، انقطع الاتصال على ما يبدو مع الأستاذة نسرين نجم، الباحثة في علم النفس الاجتماعي. زميلة شيماء تحاول الاتصال بها ثانية لكي نتواصل معها، وإن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع المهم. كما قلنا، هناك رغبات، هناك هواية لدى الشاب. في بعض الأحيان الشاب لم يتمكن من تحديد هوايته، يعني هو ربما متعدد الهوايات، يحب كذا وكذا وكذا، ولكن لاختيار الفرع الدراسي هناك عوامل مهمة يجب أن يعني يهتم بدراسة هذه الهوايات وأن يهتم بدراسة سائر الأمور. الأستاذة نسرين، حياك الله، أهلا بك من جديد.
أهلا بكم من جديد. أهلا
حياكم
بكم.
الله، كنا وجهت لك هذا السؤال عن الإشكالية التي تكون عند اختيار الشباب للتخصص الجامعي، كيف تنظرين وتدرسين هذه الإشكاليات؟
نعم، بالطبع هي إشكالية قديمة جديدة، يعني للأسف الشديد تأتي نتيجة لعدة عوامل. نقول إشكالية لأنها معقدة في مكان ما، وذكر ربطناها بالعوامل. لماذا؟ أولا، من الضروري ومن المفترض وفي الدول الأوروبية المتطورة والمتقدمة، وحتى الدول بشكل عام ليس فقط الأوروبية المتقدمة والمتطورة، في منهاجها التربوي عندما يصل الطفل إلى المرحلة اللي نحن نقول لها يعني قبل أن يصل إلى المرحلة الثانوية، تقوم المدرسة أو المنهاج التربوي بتوجيهه نحو هو ما يريد، ما يرغب، وتعرض عليه الكثير من الخيارات ومن الاختصاصات، وحتى يقوم كما يقال بستاج في هذا الاختصاص لكي فعلا يقتنع، هل أنا فعلا مقتنع به؟ هل أنا فعلا أرغب به أم لا؟ هذا من ناحية. الأمر الذي يدفعه فيما بعد عند الاطلاع عليه يكون متمكنا مقتنعا بذلك. لذلك غياب المنهج التربوي والسياسات التربوية السليمة القائمة على التعليم، ليس التلقيني بل التعليم القائم على الابتكار، على الإبداع، أن نظهر ما لدي هذا الشاب من مقدرات. الأمر الثاني، العامل الآخر المؤثر في الاختصاص، هو أن بعض الأهالي يرغبون بأن الطفل يكون هذا الشاب أو هذه الصبية كما هم، أو بالأحرى يقومون بعملية إصلاح هذا الاختصاص سيقوم بفرض هذا الأمر على ابنه، وهذا أمر بغاية الخطورة. ثالثا عدم وجود دراسة ما بين سوق العمل وما بين الاختصاصات، وهذا أيضا من الأمور السيئة والتي تؤثر سلبا على العامل اختيار الاختصاص.
طيب، يعني من واجب من أن يقوم بهذه الدراسة التي تفضلت بها؟ يعني إذا كان من المفروض أن تكون هناك دراسة تنسق بين الفروع الجامعية والتخصصات الجامعية وبين ما هو مطلوب في المجتمع من تخصصات ويعني حرف متخصصة علمية.
نعم، لو سؤالك مهم لأنه مضبوط فيك تسأله، لسبب أنه نحن ما عندنا وزارات تربية بعالمنا، يعني بأغلب دولنا العربية والإسلامية هي وزارة التربية عبارة عن وزارة هيك يعني استنكرة ودانا واليوم عطي وبكرة مش عطي. مضبوط، ما الحق تطرح الفكرة، بس هي بالأساس من الضروري أن تكون في صلب وزارة التربية هذه الدراسة أن تقوم بها. ولكن بغياب هذه الوزارة نحن بنقول مثلا باللبناني سمعان بالضيعة، يعني مش موجودة. فبالتالي من الضروري أن تقوم حتى الجهات التربوية المعنية، إن كانت
مثل وزارة التعليم العالي مثلا، كانت
ما هي ذاتها، نحن عندنا التعليم العالي والتربية هي ذاتها اثنيناتهم عن نفس النفس. فالمهم إذا كان في غياب الـ يعني الجانب الوزاري أو الرسمي في الاهتمام بهذا المجال، على المنظمات التي لديها هذا المؤثر أو هذا التأثير أن تقوم بهذه الخطوة. أن يكون يعني بالفعل حتى أصحاب الإحصاءات الشركات الإحصائية فعلا الموثقة والتي يجب الاعتماد عليها لتغيير المنهاج التربوي، لتغيير المنهاج الفكري في بعض الأمور، هذا يجب أن يكون هنالك هذا. حتى وزارة التنمية كمان هيدي بالاسم موجودة، بس إنه يعني خلينا نعطيهم شوية هيك حياة. فبالتالي هي من الأساس هي الوزارة، ولكن بغياب الوزارة إن المنظمات، بغياب المنظمات يا أخي هو الفرد مش عارف شو فيه بالمجتمع. صحيح. يعني هلا بدك تقولي مثلا أنا بالمجتمع اللبناني هل يا ترى فيه أعمل أنا رائدة فضاء مثلا؟ أكيد لا.
صحيح.
فأنا يجب أن أدرس داخل لبنان، أنا أتحدث يجب أن أدرس ما يريده أو ما يحتاجه سوق العمل. صحيح. بالماضي كان يا أخي الكريم لما ينحط المحامي أو الدكتور كانت القرى والبلدات تضع يافطات وأعلام وترحب، ابننا أصبح دكتورا، أصبح محاميا، مهندسا. الآن عندما يتخرج نقول يا ويلي صار عاطل عن العمل.
صحيح.
فبالتالي من الضروري أن يكون هناك يعني في هناك توجه نحو القطاع الاتصالات.
أستاذة نسرين، يعني هل من أستاذة نسرين، يعني هل من الصحيح أن نقول بأن سوق العمل هو الذي يحدد الفرع الذي سنختاره للوظيفة المستقبلية لنا؟ إذن أين أصبحت الرغبات الموجودة أو الاستعدادات الموجودة لدى الشاب؟
رغبة بسوق العمل طبيعي، لأنه في ظل غياب السياسات التنموية التربوية التي تهتم بهذا الموضوع طبيعي أنها ستفرض عليك سوق العمل. وأيضا لا ننسى عاملا آخر هو التطور والتقدم والتقنيات الحديثة التي دخلت في عالمنا وأصبحت تتطلب دراستها والأخذ بعين الاعتبار التطورات الحديثة فيها. يعني يمكن بعد فترة نسمع أنه هنالك اختصاص في الكورونا، مثل ما نسمع نحن مثلا اختصاص في الجهاز التنفسي في الأذن في الأنف، ربما يكون هناك اختصاص في الكورونا.
نعم، في مثلا المستقبل.
لأنه ما شاء الله عم بتبدع خلاياها. فللأسف لذلك نقول بأن هنا هذه التحديثات أظن أنه ما بتشكل مشكلة عند الشاب، بالعكس هذه التحديثات تعطيه اختيارات تكسر الروتين الذي كان موجود. كان بالقبل عندك هيك محامي، مهندس، طبيب، أستاذ فقط. فبالتالي هذا التنوع حسب ما يريده، حسب ما يرغب به، والأهم إذا كان متوفرا في بلدي، وإذا كان غير متوفر عليه بالطبع أن يفكر في الدراسة خارج بلاده.
صحيح. طبعا كان لدي سؤال بالنسبة لموضوع الأسرة وإملاءاتها التي هي يعني من العوامل الأخرى التي تقيد مسير الشباب في اختيار الفرع الدراسي. لكن نستمع إلى السؤال التالي ومن ثم نعود وإن شاء الله نتابع الحديث. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال الضيف إذا أمكن.
نعم تفضلوا.
ابني اختار فرع الهندسة وهو مجبور عليه، لكن بنفس الوقت هو يرغب بالطب وعنده علاقة كلش بكلية الطب. شنو نصيحتكم حتى تكون الهندسة يعني مقبولة عنده ولها مستقبل وفاعلة يعني إن شاء الله بالمستقبل، لأن هو كلش متعلق بكلية الطب.
صحيح صحيح.
شكرا أم محمد من سلطنة عمان.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأخت أم محمد من سلطنة عمان على هذه القضية. هي قضية يعني مشكلة لدى الكثير من الأسر تطرحها الأخت أم محمد. طيب بل أستاذة نسرين، السؤال كان واضح؟
ما سمعت أنه هي ابنها بده يعمل هندسي طب بس فاردين عليه الهندسي.
هي هي تفضلت بأنه ابنها اختار الهندسة مجبرا، في حين هو كان يرغب أن يعني يختار أو يدرس في علم الطب، وله أيضا علاقة بمسألة الطب. هذا الإجبار لا أدري من أين جاء، هل من الأسرة، هل من المجتمع، من أين لا أدري.
يعني أكيد أجبرة، ما فينا نقول بالكلمة اختارة، أكيد مش اختار لبل أجبرة.
صحيح.
يعني معناتها في حدا ضغط عليه
لكي
يكون بهذا، لربما الوالد، لربما العم، هذا منتهى الخطورة وهذا منتهى الخطأ، لأنه لم ينجح. وبالتالي في حال لم ينجح وفشل في هذا الموضوع، سيقوم الوالد أو من هو مؤثر عليه في أجبره على هذا الأمر بأيضا بأكثر التعرض له وإهانته، لربما بأنك فاشلا، بأنك كذا 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 كذا، يعني يعني ما بعرف، بيقتلوا القتيل وبيمشوا بجنازته. فبالتالي هذه الأمور، اتركوا الشاب أو الصبية تختار الاختصاص المناسب لها.
نعم.
جيد أن تضع رأيك، جيد أن تعطي رأيك.
نعم.
ولكن هنالك لكل إنسان يعني يرغب في توجه معين، اتجاهات معينة، ميول نحو اتجاه معين. لماذا الفرض؟ لماذا الواجب؟ يعني مثلا أنا أتذكر أن الوالد كان يرغب بأن أكون أدرس الأدب الفرنسي. فأنا رفضت هذا الموضوع وقلت له كلا، أنا توجه هو علوم اجتماعية، ومن ثم توجهت وتخصصت في علم النفس الاجتماعي الذي يضمن العلوم الاجتماعية.
صحيح.
لأنني أرغب وأحب هذا المجال. لذلك من يستطيع وتعرض بطريقة يعني تكلم عنها بطريقة منطقية عقلانية، وأيضا حاججته بالأدلة والبراهين.
نعم.
فلذلك علينا أن يكون هذا الحوار الفعال.
نعم.
الهادئ.
طبعا الأستاذة نسرين، أنا في بداية البرنامج ربما أشرت إلى معلومة أو إلى رأي إن صح لي التعبير، بأن في العصر الحالي مع وجود تطورات التواصل في عالم التواصل وما إلى ذلك من المساحات، حصل الشباب على شيء من الفرجة، شيء من الحرية في اختيارهم للفرع الدراسي. يعني الأمر لم يكن كما كان في السابق، عندما كان الآراء تفرض من قبل الآباء على الأولاد، على الشباب، وهم لا بد لهم بأن يعني يختاروا. لكن اليوم أعتقد بأن هناك شيء من الانفراج حصلت بفضل وجود هذه المساحات، مساحات التواصل بين يعني مختلف الشرائح المجتمعية. وهذا التطور الحاصل يعني أصبح لدى الشاب الكثير من الحرية من أجل أن يختار الفرع الدراسي، ولا يرضخ للإملاءات التي تفرض عليه من هنا وهنا بالأدلة القاطعة. ما رأيكم الأستاذة نسرين؟
هذا يتعلق بمدى العقلية المسيطرة في المجتمعات، المنظومة الفكرية والأسرية والقبلية والعشائرية الموجودة في هذا المجتمع. هل يا ترى لا يزال الأب هو الطوطم المقدس الذي لا يمكن أن نكسر كلمته، وبالتالي هو التابو أو يعني كما نقول بالعربي من المحرمات أن نكسر كلمته في هذه المواضيع التي تتعلق بحياتهم؟ هذا يعود إلى طبيعة المجتمع، طبيعة تركيب المجتمع من ناحية التفكيرية العقلية. غير هنالك ترى مجتمعات بالعكس هي يعني تترك الشيء الشاب أو الصبية على راحتها لتختار ما تجده مناسبا. ولكن هنالك مجتمعات، ولكن حتى لكي لا أقول مجتمعات، لكن داخل المجتمعات هناك مجموعات لا تزال تعتمد الفرض والهيمنة والإجبار والإكراه تحت حجة وتحت عنوان نحن بنفهم أكثر منك.
صحيح.
أنت لو بتفهم أكثر منه ما كنت بتحكي بهذه الطريقة. فإذا هنالك هذا مرتبط بمدى العقلي، ولكن لا ننكر كما تفضل بأن مساحات الفضاء الإلكتروني غيرت الكثير.
أحسنتم. بارك الله فيكم الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي، كنت معنا من لبنان.
أهلا بكم.
شكرا لكم. إذن أحبتي الأفاضل، في هذا اليوم ربما نصل إلى نتيجة مهمة، هي عبارة أن هناك مجالان، مجال الشاب لا يمكنه أن يتدخل في ذلك المجال، يعني مثلا الأسرة، الأسرة تملي عليه بعض الأمور، المجتمع، سوق العمل، الجامعة، الدرجات الجامعية التي قبل الجامعة التي يحصل عليها، هذا من جهة. من جهة أخرى تأتي مسألة رغبات الطالب والاستعدادات التي يحملها الطالب من أجل دخول في مجال علميا ومن ثم تجريبيا وعمليا إن شاء الله. سنواصل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى في يوم الاثنين، وإن شاء الله نتطرق أكثر فأكثر إلى هذا الموضوع، التخصص الجامعي مشكلة وحل. وإذا كان لديكم أي تجربة، ملاحظة، مشاركة في هذا البرنامج فلا تبخلوا بها علينا. حياكم الله أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا.